أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس الله نفسه: فقد انصرح البيان وظهر أن من قال بكون عارض الماهية هو عارضا لكل الوجودين لكلا الوجودين أو هو عارض لكلا الوجودين فقد أخطأ خطأ فاحشا. تقدم أن المصنف رحمه الله تعرض إلى تقسيم العوارض، عوارض الماهية، وأنها على قسمين، فمنها ما يعرض على الماهية بوساطة الوجود، إما لكون الوجود واسطة في العروض بحيث يكون الحكم للوجود أولا وبالذات وللماهية ثانيا وبالعرض، أو لكون الوجود واسطة في الثبوت بحيث يكون الحكم حكم الماهية لكن ذلك الحكم متفرع على وجودها، فلولا الوجود لم يثبت موضوع ذلك الحكم. فهذان القسمان من عوارض الوجود. وهناك عارض للماهية لا باعتبار الوجود، وذلك ما يكون الحكم فيه حكم الماهية بما هي هي، ولا يقصد بذلك ثبوت الحكم في مرتبة التقرر الماهوي، بل المقصود بذلك أن الماهية بعد أن توجد يقطع النظر عن وجودها فيثبت الحكم لها بما هي ثابتة ثبوتا ماهويا لا ثبوتا وجوديا، من قبيل الزوجية بالنسبة إلى الأربعة، فإن الزوجية حكم الأربعة لا حكم الأربعة إذا وجدت، بل وجود الأربعة يلازم ثبوت الحكم للأربعة، حكم الزوجية للأربعة، فبين الزوجية وبين وجود الأربعة تلازما، وهما حكمان ثابتان معا لذات الماهية، فليس حكم الزوجية مقيدا بالوجود ولكنه مصاحب للوجود، ثابت للوجود، عفوا للماهية، مصاحب نعم مصاحب للوجود وثابت للماهية. وباعتبار انقسام عوارض الماهية إلى هذين القسمين يعلم الخطأ في قول من قال أن لازم الماهية هو عارض كلا الوجودين، فإن عوارض الوجود مقيدة بالوجود، إما لكون الوجود موضوعا أو لكون الوجود شرطا، والمفروض أن لازم الماهية إنما يثبت للماهية لا بشرط الوجود ولا للوجود، فالقول بأن لازم الماهية عارض الوجودين فيه هذا الخطأ الفاحش. طبعا نحن تعرضنا لهذا الكلام بالنقد من باب التصحيح، والظاهر أن مرادهم أمر صحيح، ولكن التعبير فيه خلل، بمعنى أننا لو حملنا عبارتهم على ما هو مقتضى الدقة ففيه إشكال. إذ الصحيح أن لوازم الماهية لا تثبت لها إلا في ظرف وجودها، ولكن الفرق بين لازم الماهية وبين لوازم الوجود أن للوجود مدخلية في ثبوت اللازم بحيث يكون الوجود سابقا على ثبوت اللازم، وأما لوازم الماهية فيكون معنى الملازمة ثابتا بين الطرفين بقطع النظر عن وجود الطرفين، كما يقال صدق الشرطية لا يتوقف على صدق ذيها، أو يكون المقصود بلازم الماهية أن وجود الماهية يصاحب ثبوت اللازم لا يكون سابقا على ثبوت اللازم. فالفرق بين لازم الماهية ولازم الوجود أن لازم الوجود متأخر عن الوجود، وأما لازم الماهية فهو ليس متأخرا عن الوجود بل هو مع الوجود، يكون ثابتا مع الوجود تماما. وذلك نظير القول بالتلازم بين الوجود في الممكن والماهية، حيث يقال كل ممكن زوج تركيبي. فكما أن وجود الممكن عين ثبوت ماهيته، بحيث يكون بين ثبوت الوجود وبين ثبوت الماهية في نظر العقل تلازم، كذلك ثبوت الوجود وثبوت اللازم بينهما تلازم. فهذا هو الفرق بين لازم الوجود ولازم الماهية، وإلا فلا يعقل ثبوت لازم لماهية بقطع النظر عن وجودها، هذا لا معنى له. قال: فقد أخطأ خطأ فاحشا، بل إنما هو أي لازم الماهية عارض لها من دون وساطة الوجود، وإن كانت مخلوطة معه، أي أن موضوع اللزوم واللازم وإن كان مخلوطا مع الوجود، لكن حكم العقل بثبوت اللازم للملزوم غير مقيد بملاحظة الوجود. وكذلك من قال أن لازم الماهية هو اللازم لكلا الوجودين فقد أهمل الاعتبار، أي أنه لم يفرق بين اللازم وبين عارض الوجود، فإن عارض الوجود مقيد بأن يكون للوجود مدخلية في ثبوته، ولازم الماهية غير مقيد بذلك القيد. وما لم نحفظ هذا الاعتبار يحصل الخلط، كما هو شأن من قال بأن لازم الماهية لازم كلا الوجودين، والحال أن لازم الماهية ليس مقيدا بالوجود، ولازم الوجود مقيد بالوجود، ولا يمكن الجمع بين النفي والإثبات في شيء واحد. قال كذلك: وكذلك من قال أن لازم الماهية هو اللازم لكلا الوجودين فقد أهمل الاعتبار، فإن لازم الماهية هو ما يتبع ذاته نفس الماهية، أي أنه كما أن الماهية غير مقيدة بالوجود والعدم ويمكن طروء كل منهما عليها، كذلك لازم الماهية يمكن أن ينعدم كما أن الملزوم يمكن أن ينعدم، ويمكن أن يوجد كما أن الملزوم يمكن أن يوجد، نعم بينهما تلازم في الوجود والعدم. وأما لازم الوجود فلا يمكن فيه الأمر، لا يمكن للازم الوجود أن يكون معدوما، نعم يمكن أن يرتفع موضوعه لا أن يكون هو بوصفه معدوما، كيف والمفروض أنه وجود، لأن لازم الوجود مثل من سنخ الوجود. قال: فإن لازم الماهية هو ما يتبع ذاته نفس الماهية، ووجوده وجودها، وعدمه عدمها، فيجب وأن يكون له ذات خالية عن الوجود والعدم كملزومه. معنى العبارة واضح وقد شرحناه، ولكن الإنصاف أن هذا الكلام منه قابل للمناقشة، إذ ما المقصود بأن لازم الماهية يتبع ذاته نفس الماهية، ووجوده وجودها، وعدمه عدمها، وهذا شأن كل لازم مع ملزومه حتى لوازم الوجود، لأن اللازم شأنه أن يكون تابعا للملزوم، فإذا كان الوجود الملزوم معدوما كان اللازم معدوما، وإن كان الوجود الملزوم موجودا كان اللازم موجودا. فإن قلت لازم الوجود من سنخ الوجود ولا يمكن طريان العدم على الوجود، قلت هذا بالنسبة إلى صرف الوجود، فإنه لا يمكن أن ينعدم لأن الشيء لا ينقلب إلى نقيضه، ولكن المفروض أن الملزوم وجود خاص فيمكن أن يكون معدوما بخصوصيته، والمفروض أن الوجود الممكن له لوازمه الخاصة، وحيث إن الوجود الممكن يقبل العدم ولو باعتبار بطلان ذاته، لا باعتبار اتصافه بالعدم، فإن عدم الوجود بارتفاعه لا بثبوت وصف العدم له، بخلاف الماهية فإن انعدام الماهية بثبوت العدم لها الذي هو عين عدمها. وبالجملة الوجود ينعدم بثبوت نقيضه ويرتفع بثبوت نقيضه، والعدم يرتفع بثبوت نقيضه، وبالتالي يكون كل منهما قابلا للعدم والوجود. وإن شئت قلت الوجود الممكن، يمكن أن يثبت ويمكن أن لا يثبت. وهذا ما دفع به صدر المتألهين رحمه الله تعالى بعض الشبه التي أوردت على القول بأصالة الوجود، حيث قيل بأن معنى أصالة الوجود كون الممكن عين الوجود فلا يقبل العدم. فرد ذلك صدر المتألهين بأن عينية الممكن للوجود متفرعة على تعلق الجعل به، فضرورته ذاتية وليست أزلية، فيمكن أن يتطرق إليه العدم من جهة الأزل، وإن لم يمكن تطرق العدم إليه من جهة الأبد أي بعد ثبوته لا يمكن أن يكون معدوما، لا أنه ينتفي عنه إمكان العدم مطلقا، كيف وهو وجود فقير متقوم بعلته. وبالجملة فهذه العبارة التي يقول فيها أن شأن اللازم أن يكون تابعا لا اختصاص لها بلوازم الماهية، بل هذا حكم عام لكل لازم بالقياس إلى ملزومه. بل الصحيح في لازم الماهية هو أن المقصود بلازم الماهية أحد معنيين، إما أن الحكم عبارة عن ثبوت الملازمة بينه وبين ملزومه، بحيث يحكم العقل بالملازمة ابتداء، بخلاف الوجود فإن لازم الوجود يحكم العقل فيه بثبوت اللازم ابتداء، والملازمة تابعة لثبوت الطرفين. مثلا بين الفاعل الطبيعي وفعله ملازمة، فإذا تمت جهة الاقتضاء في الفاعل وتحققت شرائط الفعل وارتفعت الموانع ترتب على ذلك وجود الفعل قهران، فيحكم العقل بوجود الملازمة بين الفاعل التام وبين فعله. وكذلك بالنسبة إلى الفاعل الإلهي في المرتبة الناقصة يحكم بوجود الملازمة بينه وبين فاعله، لكن هذه الملازمة متفرعة على الحكم بضرورة وجود الفعل، فالعقل يحكم أولا إذا لاحظ الفاعل أن الفعل موجود، وحكمه بالملازمة في طول حكمه بوجود الفعل، فلازم الوجود هو ما يحكم العقل بضرورة وجوده إذا لاحظ الملزوم، أما لازم الماهية فالعقل يحكم بضرورة الملازمة بينه وبين ملزومه لا بضرورة وجوده، فإن كان الملزوم موجودا كان اللازم موجودا، وإلا لم يكن اللازم موجودا، وبذلك يحكم العقل بالحكم على نهج القضية الحقيقية. هذا معنى يمكن أن يصحح به الفرق بين لازم الماهية ولازم الوجود. المعنى الثاني أن يقول العقل أو أن يحكم العقل بأن لازم الماهية ثابت للماهية من دون مدخلية الوجود، بمعنى أن الماهية متى ما وجدت كان اللازم ثابتا لها، بحيث يكون ثبوت اللازم في عرض ثبوت وجودها لا في طول ثبوت وجودها، بخلاف لازم الوجود فإن العقل لا يحكم بثبوت اللازم ولا الملازمة إلا بعد اتصاف الملزوم بالوجود. فهناك بعدية ما في لازم الوجود ليست موجودة في لازم الماهية. هذا هو الفرق. ومن أجل ذلك قال: ومن أجل ذلك تراهم يفرقون بين لازم الماهية والوجود، ويمنعون كون الوجود من لوازم الماهية في مسألة نفي الماهية عن واجب الوجود لذاته، نظرا إلى أنه ليس للوجود ذات خالية عن الوجود. يثبتون بساطة الوجود، بساطة الواجب، بأن الواجب ليس له ماهية غير الإنية، وذلك لأنه لو كان له ماهية فالوجود ثابت لها بنحو الوصفية، فيكون الوصف تابعا للموصوف. فلو كانت ماهية الواجب موجودة بعين الوجود الأول لزم تقدم الشيء على نفسه، وإن كانت بغيره موجودة لزم التسلسل، بل الخلف، لأنها إذا كانت موجودة فكيف تكون موجودة بوجود ثاني، وهكذا. قال: نظرا إلى أنه ليس للوجود ذات للواجب، الظاهر أنه ليس للواجب باعتبار أن الكلام عن الواجب، نظرا إلى أنه ليس للواجب ذات خالية عن الوجود ليصح أن يتبع ذاته ذات الماهية، ووجوده وجودها وعدمه عدمها. ويمكن طبعا حمل تصحيح العبارة، يعني يمكن حمل العبارة على أن الواجب لما كان عين الوجود فالوجود ليس له ذات خالية عن الوجود. فإذا يظهر الفرق بين لازم الماهية وعارض الماهية، فإنه في الأول يمكن أن يكون للماهية مرتبة من الكون متقدمة على لازمها. يريد أن يبين الفرق بملاحظة الشرح الذي ذكرناه بما فيه من نقد لمطلبه، لكن أن الاستنتاج الذي يصل إليه صحيح، وهو أن العوارض على قسمين: عارض لا يمكن أن ينفك المعروض عن العارض فيه في مرتبة من مراتب التحقق والثبوت، وهذا من قبيل الوجود وأخواته كالوجوب والتشخص والتعين والوحدة والضرورة. هذه العوارض التي سياقها سياق الوجود ووزانها وزان الوجود، لا يمكن أن يتصور تحصل معروضها من دون أن يكون للعارض ثبوت في تلك المرتبة من التحصل. مثلا تقول: الماهية موجودة، فالماهية موضوع والوجود حكم، ولكن لا يمكن أن يتصور ثبوت الماهية في مرتبة الموضوعية إلا بثبوت العارض، لأنها لو كانت خالية عن العارض لكانت باطلة الذات وهالكة. إذن هذا عارض الماهية. يقصد بعارض الماهية العارض الذي يتقوم به المعروض بالقياس إلى جميع مراتب التحقق والثبوت، ذهنا أو خارجا، تقديرا أو تحقيقا. وأما عارض الوجود فهو ما يمكن أن ينفك المعروض فيه عن ذات العارض ولو بلحاظ مرتبة من مراتب التحقق، كالزوجية مثلا بالنسبة إلى الأربعة، فإنك تحكم بثبوت الزوجية للأربعة، لكن حصول الأربعة ليس متقوما بالزوجية، بل العقل يحكم بأن للزوجية تقررا يلحقه ثبوت للأربعة تقرر يلحقه ثبوت الزوجية. فمثل الزوجية يكون من لوازم الوجود، من طبعا هذا بالنسبة إلى نظر من الأنظار، لأن في الزوجية بحث على ما قلنا بأنه هل الزوجية متقومة بالوجود، يعني مشروطة بالوجود، أو أنها مصاحبة للوجود أو لا. لكن مثل الحرارة بالنسبة إلى النار، مثل الزوجية بالنسبة إلى هذه الأربعة. إذا خصصنا الزوجية بقيد الشخصية وحملناها على هذه الأربعة، نقول شخص الزوجية ثابت للأربعة ثبوتا وجوديا. أما بالنسبة إلى لازم الماهية كالزوجية مطلقا ففيه بحث. لكن هناك عارض يسبقه ثبوت المعروض لعدم تقوم المعروض بالعارض، وهذا ما يسمى عارض الوجود. وهناك عارض لا يمكن انفكاك المعروض فيه عن العارض أبدا، وهذا ما يسمى عارض الماهية. مثال هذا القسم الثاني الذي يتقوم المعروض فيه بالعارض الوجود والفاصل بالنسبة إلى الجنس والتشخص والوحدة وأمثال ذلك من أخوات الوجود. ففي الفاصل مثلا لا يمكن أن يتصور ثبوت للجنس بقطع النظر عن الفاصل، لأن تحصل الجنس بالفاصل، فلولا الفاصل لم يكن للجنس تقرر ولا ثبوت مفهومي حتى يكون محكوما بحكم. لكن العقل في مرتبة التحليل يحكم بالمغايرة بين الموضوع والحكم فيحكم بثبوت الحكم للموضوع، يقول الحيوان ناطق، ولكن هذا لا يعني أن في الواقع تغايرا، بل هذا التغاير مخصوص بالتحليل والنظر فقط. قال فإذا يظهر الفرق بين لازم الماهية وعارض الماهية، فإنه في الأول يمكن أن يكون للماهية مرتبة من الكون متقدمة على لازمها، ولكنه لا تنفك عنه في الواقع. إذن يفرق بين مرتبة من مراتب الواقع وبين الواقع، فالماهية لا تنفك عن الوجود في الواقع، ولكنها يمكن أن تنفك في مرتبة من مراتب الواقع عن بعض لوازمها. ويمكن التمثيل لذلك بناء على نظر من الأنظار بالزوجية أو مثلا باللوازم الأخرى. هذا لازم الماهية، بخلاف الثاني وهو عارض الماهية، فلا يتصور لها مرتبة من التقرر، ليس فيها العارض عارضها، يعني ليس العارض عارضا لها في تلك المرتبة، وإن كانت قد تنفك عنه، هذا بلحاظ التحليل كما سيصرح به بعد قليل. كعروض الفاصل، هذا مثال عارض الماهية، كعروض الفصل للجنس والتشخص للنوع بحسب التحليل. فإذا توهم الذهن انفراد كل واحد منهما عن صاحبه يتحقق العروض بهذا الاعتبار، لا بحسب متن الواقع وحاق الأعيان بلا اعتبار وتحليل. إذ لا يمكن، لماذا لا يكون عروض بحسب الواقع؟ إذ لا يمكن للمعروض مرتبة من الكون والتحصل بدون عارضه، بمعنى انفكاك، هذا المقصود بالعروض، بمعنى انفكاك مرتبة كونه عن كون عارضه، بحيث يكون عندنا كونان، كون للموضوع وكون للعارض. هذا لا معنى لا. بحيث يتقدم عليه حتى يمكن أن يتصور العروض في حق الأعيان. لماذا؟ فإن تحصل الجنس بالفاصل، لأنه كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس. والكاف من باب التشبيه، والتشبيه باعتبار كون الفاصل علة قريبة ومحتاجة إلى العلة المفيدة. قال لأنه كالعلة المفيدة لطبيعة الجنس باعتبار بعض ملاحظات العقل اعتبارا مطابقا لما في الواقع، فما لم يتحصل به، يعني ما لم يتحصل الجنس بالفصل تحصلا مفهوميا لم ولم يصر نوعا لم يتحصل له تحصل وجودي. يريد أن يقول كما أن الفصل يتقوم في وجوده كما أن الجنس يتقوم في وجوده بالفاصل كذلك يتقوم في مفهوميته وتقرره الماهوي بالفاصل. وكذلك طبعا ينبغي أن تلاحظ هذه العبارة بالدقة، هذا معناه أن الجنس لا يمكن أن يتصور إلا بالفاصل، هذا معنى كون الجنس ماهية مبهمة. فمعنى إبهام الجنس أن الملاحظة إنما تتعلق بالجنس في ضمن تعلق اللحاظ بالفاصل، غاية الأمر أن العناية لا تتعلق بالخصوصية وإنما تتعلق بالمتخصص، لا أن الجنس يمكن أن يلحظ مستقلا، بل إذا لوحظ مستقلا أصبح مادة ولم يكن جنسا، ولذلك لا ينفك الجنس عن الفصل أبدا لا في خارج ولا في عاقل. وهذا معنى قولي صاحب المنظومة والجنس مغمور بكل الأوعية. قال وكذلك حال النوع مقيسا إلى التشخص لأنه كما دل عليه البرهان، النوع بحسب مقتضى البرهان أيضا لا يمكن أن يقوم في الخارج إلا بالخصوصية المشخصة، فنسبة الخصوصية المشخصة إلى النوع نسبة الفصل إلى الجنس. نعم الفرق بينهما أن النوع متحصل في طور المفهومية وحده، وإنما يحتاج إلى الخصوصية المشخصة ليوجد في الخارج لا ليتصور في المفهوم، فهو في مفهوميته غير محتاج إلى الخصوصية الشخصية، بل هو محتاج إلى الخصوصية الشخصية ليوجد. أما الجنس فإنه يحتاج إلى الخصوصية الفصلية ليوجد، ويحتاج إلى الخصوصية الفصلية ليشار إليه بالنظر العقلي أيضا. قال لأنه كما دل عليه البرهان من عوارض الحقائق الوجودية، فهو عين الوجود، فالتقرر والوجود المفاض من الجاعل القيوم يمر أولا بالفاصل ثم بالجنس، والوجود الذي هو التشخص بعينه مجعول بذاته، والماهية التي هي النوع مجعولة بالعراض. بل الفصول الحقيقية التي يوجد بها طبائع الأجناس أي في طور المفهومية، عندما تقسم الأجناس إلى أنواع بانضمام الفصول المحصلة لحقيقة الجنس، تلك الفصول في ذلك الطور من العروض في مقام القسمة حقيقتها أنها أنحاء وجود، فحقيقة الفصل أنه نحو من الوجود. بل الفصول الحقيقية التي توجد بها طبائع الأجناس ترجع في الحقيقة إلى نحو من الوجود وقوته وكماله، وقد علمت ذلك من بعض بياناتنا في ذلك الرسالة، يعني في تلك الرسالة. فما لم يستكمل وجود الجماد ولم تنخلع قصور الجمادية لم ينتزع منه الفصل المنطقي الذي هو مفهوم النامي. يريد أن يقول أن ماهية النامي ليست إلا مفهوم الجسمية التامة التي تترتب عليها خصائص خاصة، وهي الآثار التي تترتب على النامي. نسبة ماهية النامي إلى الجسمية المطلقة نسبة التمام إلى النقص والشدة إلى الضعف، فهذه الشدة وهذه القوة عبارة عن تحصل ماهية الجسم في طور المفهومية والتقرر الماهوي تحصلا خاصا أقوى من تحصل ماهية الجسم في غير ذلك الطور. هذا هو ماهية النامي، وكذلك بالنسبة إلى ماهية الحيوان بالنسبة إلى ماهية النامي. إذن طبيعة الجسمية إما أن تتحصل تحصلا ضعيفا في العاقل، أي أن العاقل عندما يقسم الجسمية إلى جسم ونام وحيوان، إذا دقق وتأمل سيجد أن الفرق بين هذه الماهيات ليس إلا الفرق بين أطوار الماهية الواحدة. ففي مورد الجسمية المطلقة الماهية متحصلة في العاقل تحصلا ضعيفا، وفي طور النامي تتحصل الماهية تحصلا أقوى، وفي طور الحيوان تتحصل الماهية تحصلا أقوى وآكد. إذن الفصل الذي تتحصل به الماهية الجنسية في هذه الموارد الثلاثة ليس إلا نحو وجودها في هذه الموارد، فهو عبارة عن نفس وجودها لا أكثر في مورد الجسمية، وعن وجودها بنحو خاص في مورد النامي، وعن وجودها بنحو آكد في مورد الحيوانية. فما لم يستكمل وجود الجماد ولم ينخلع قصور الجمادية لم ينتزع منه الفصل المنطقي الذي هو مفهوم النامي. فإذن لو فرض كون الفصل والتشخص عارضين للماهية باعتبار الوجود للزم الخلف، إذا كان العارض مقوما للمعروض، فلو سبق المعروض بكون مغاير لكون العارض لزم الخلف، أي يلزم أن يكون المعروض غير متقوم بالعارض، وهذا خلاف ما فرضناه، ولزم سبق الشيء بالوجود على وجوده. فقد بزغ من سطوع نور الحق من أفق البيان، أنا عندي بين قوسين كلمة من وهذا خطأ، فقد بزغ سطوع نور الحق من أفق البيان أن اتصاف الماهية بالوجود ليس اتصافا حلوليا انضماميا، أي أن نسبة الوجود إلى الماهية نسبة عارض الماهية إلى الماهية، وقد عرفت أن عارض الماهية مقوم للماهية لا تنفك عنه الماهية إلا في ظرف التحليل، وقد عرفت أن الانفكاك في ظرف التحليل لا يضر بالوحدة الواقعية. إذن هما واحد في الواقع، لا تحصل للماهية بقطع النظر عن الوجود، بل الوجود ليس وصفا للماهية، هو عين الماهية ونفس ثبوتها، ولا تجري قاعدة الفرعية في مثله. إذن لا يرد الإشكال، ليس اتصافا حلوليا انضماميا بأن يكون للعارض وجود وللمعروض وجود آخر، ويكون العارض بوجوده مرتبطا إلى المعروض، أي أن العارض محتاج في ثبوته إلى المعروض، فلا انفراد فيهما، أي لا انفراد لكل منهما عن الآخر، ولا انفصال بينهما لا خارجا ولا ذهنا إلا بحسب الاسم والمفهوم والعنوان والتعبير، وهذا ما يكون من شؤون التحليل، أي أن التحليل ليس إلا تفرقة مفهومية محضة في مرتبة من الواقع التي هي مرتبة التحليل، وأما في الواقع وحاق الأعيان فبينهما اتحاد. فإن قلت التحليل من مراتب الواقع فقد سلمتم بثبوت الانفكاك فيها، وبالتالي يحصل المقصود أو يتحقق المدعى. قلت التحليل لا يقابل الواقع، بل التحليل عبارة عن ملاحظة الواقع بملاحظة جديدة، فالحكم بالمغايرة بحسب التحليل لا يمنع من ثبوت الاتحاد في مرتبة التحليل باعتبار آخر. وهذا هو الفرق بين التحليل وبين الحكم في مرتبة من مراتب الواقع. فإن القول بثبوت الحكم في مرتبة من مراتب الواقع يعني أن العقل عند ملاحظة تلك المرتبة يحكم بالمغايرة الحقيقية. نظير الحكم بالمغايرة بين الجدار والثوب، فإن حقيقة الجدار غير حقيقة الأبيضية، واقعان وإن كانت هذه المغايرة بملاحظة مرتبة الذات، لكن حيث إن مرتبة الذات من مراتب الواقع إذن هذه المغايرة واقعية. وثبوت المغايرة الواقعية في هذه المرتبة لا ينافي ثبوت الاتحاد بلحاظ مرتبة أخرى. وكون رتبة الاتحاد واقعية يعني أن الاتحاد ثابت واقعا وعدم الاتحاد ثابت واقعا. أما التحليل فالأمر ليس فيه كذلك، فإن الحكم بمغايرة الماهية للوجود لا يعني أن للماهية ثبوتا في الواقع تكون مغايرة فيه للوجود، بل معنى المغايرة التحليلية أو بحسب التحليل أننا إذا لاحظنا الواقع يمكن أن ننتزع منه مفهومين، فيكون التغاير حكم المفهومين لا حكم الواقع. إذن يصح أن تحكم على الواقع بأنه واقع الاتحاد وظرف الوحدة دائما، فلا يوجد بين الماهية ومطلق الوجود انفكاك أبدا، لا في الواقع ولا في مرتبة من مراتب الواقع. وأما الماهية فليست إلا عنوانا منتزعا من الواقع، والحكم بمغايرة هذا العنوان لهذا العنوان لا بأس به. قال: وأما في الواقع وحاق الأعيان فبينهما اتحاد، وليس للماهية مرتبة من التحقق إلا ويكون للوجود تحقق متقدم عليها. التقدم للوجود على الماهية تقدم بالحق والحقيقة وليس تقدما بالذات. والسر في ذلك أنه كلما كان وجوده زائدا على ماهيته جاز للعقل أن يفك وجوده عن ماهيته، فيتحصلا في العقل منفصلين على خلاف حالهما في الواقع، فيحكم العقل عليهما بأحكام بعضها بملاحظة ظرف الانفصال وبعضها بملاحظة ظرف الاتحاد. ولكن المهم أن بيان عدم كون ظرف الانفصال مرتبة من مراتب الواقع. ولا أقصد بذلك أن ظرف الانفصال ليس واقعياً، أقصد بذلك أن ظرف الانفصال إنما واقعيته باللحاظ، فباعتبار أن اللحاظ من مراتب الواقع إذن لا بأس بالحكم بالمغايرة، لكن بلحاظ اللحاظ لا بلحاظ الملحوظ، فالملحوظ عين الملحوظ ولكن اللحاظ مختلف. قال: ومن تلك الكلمات العقليات يستبين وجه دفاع الشبهة من أصلها. فنقول الشبهة التي لاحظها هي ما ورد في الفصل المعنون بسياقة جمهورية، وهي قد وردت الشبهة أو صرح في ذيل هذا الفاصل قوله، هذه هي الشبهة. قال: فإن كل موصوف أو معروض يجب له درجة من الوجود ومرتبة من التحصل يكون بحسب تلك المرتبة مقدما على الصفة أو العارض بعد أن أقام البرهان على أصالة الوجود. أورد على نفسه بعض الشبه، ومنها أن الماهية موصوفة بالوجود لا محالة، والمفروض أن الوجود عندكم أصيل، فلا إشكال في ثبوت الاتصاف ولو بلحاظ العقل، فالماهية في الذهن موصوفة بالوجود، وحيث إن ثبوت الوصف فرع ثبوت الموصوف عملا سند استنادا إلى قاعدة الفرعية، إذن يلزم الإشكال، لأن الماهية الموصوفة بالوجود إن كانت موجودة بهذا الوجود لازم الدور أو الخلف، وإن كانت معدومة لازم اجتماع النقيضين. هذه الشبهة. أو لا معدومة ولا موجودة فيلزم الاجتماع ارتفاع النقيضين. هذه الشبهة. قال: فنقول إن أراد السائل بالماهية الموجودة الماهية الملحوظة مع الوجود، وبغير الموجودة الماهية الغير الملحوظة مع الوجود، فالمختار من الشقوق هو الأخير. نحن نقول الماهية موجودة ونقصد بالموضوع الماهية التي لا يلحظ معها الوجود. قولكم بأن قاعدة الفرعية تقتضي تقدم الموضوع على الحكم، فإن كان الموضوع الماهية الموجودة لازم الدور أو الخلف، وإلا لازم اجتماع النقيضين، نختار الشق الثاني الماهية التي لم يلحظ معها الوجود، نقصد بالماهية غير الموجودة ما لم يلحظ معها الوجود، ولا يلزم من ذلك لا دور وخلف ولا اجتماع للنقيضين. فإن قلت الماهية التي لم يلحظ معها الوجود لا وجود لها، قلت لها وجود لكن لم يلحظ وجودها. وإن أراد بها ما يصدق عليه الموجود، يعني يريد بالماهية الموجودة في الشقوق ما يصدق عليه الموجود، وبغير الموجودة ما يصدق عليه المعدوم، وإن لم يلاحظ معها الوجود والعدم، فالمختار منها هو الأول. نحن نختار في قولنا الماهية موجودة أن المراد بالموضوع ما يصدق عليه الوجود. فإن قلت يلزم الدور أو الخلف، قلت يلزم الدور أو الخلف لو لاحظنا الوجود، ولكننا لم نلاحظ الوجود بل حملنا الوجود وهو المفهوم على الماهية من دون ملاحظة الوجود. ولزوم الدور أو التسلسل ممنوع، حيث إن العروض عند ذلك تحليلي. وبهذا يتم الكلام في الرسالة الحملية بحمد الله تعالى وعونه، والفضل له سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.